created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: غرر في المشاعر الظاهرة للنفس الحيوانية. المشعر الظاهر للخمس انقسم: لمس وذوق، بصر، سمع وشم. قلنا هذا البيت الأول هو إشارة إلى المشهور عند الحكماء من أن الحواس الخمس الظاهرية أو الحواس الظاهرية خمس: اللمس والذوق والبصر والسمع والشم. ثم قال: لمس سرى، حين تكلم عن مواضعها كما شرحنا بالأمس، لمس سرى في كل البدن إلا ما استثني، والذوق باللسان تم، والذوق محله اللسان، وعصب حلمتي الثدي لشام كحلمتي، يعني من باب حذف الآلات، آلة التشبيه. وشرحنا في عصب الصماخ سمع والبصر. هنا الآن يتحدث عن ماذا؟ عن عقوة البصرة. في عصب الصماخ سمع، السمع والبصر عند التقاطع الصليبي ظهر. نحن طبعا بالأمس تكلمنا عن وصلنا إلى وين أخواني؟ وصلنا إلى السمع، أحسنتم، السمع والبصر. في هذا البحث، وطبعا العصب السام هو قوة طبعا مودعة في العصب، يعقول المفروش على سطح باطن الصماخ. أنا التشريح الآن كيف الآن
created with free version for non-commercial use.
الإذن بهالطريقة فيها داخل هذا الآن، هذا القناة الموجودة والطبلة، يعني تشريح الطب الموجود الآن وكيفية حدوث السم. في التشريح القديم يقولون بأنه الصماخ هو خرق، هذا الصماخ هو خرق يفضي إلى الرأس، يعني ينتهي إلى الرأس، حيث ينفرش في باطنه عصب. في الباطن يوجد أعصاب، هذا العصب هو موضع هذه القوة. إذن قوة السمع صار موضعها، مكانها، مظهرها المادي، مشعرها هو هذه العصب المفروش في داخل القناة، في داخل الخرق. فبالتالي تدرك الأصوات معونة طبعا الهواء وتموج الحاصل بالقرع والقلع العنيفين، أصوات فتتموج الهواء يأتي على من؟ على هذه الأعصاب، الآن يترجم إلى، فيسمع الإنسان الكلمات والألحان، يسمع الأصوات، يسمع كذا إلى غيره. فطبعا هني مثلوا بأن هناك تذكروا في حاسة الذوق، قلنا بمعونة يذوق بمعونة المادة اللعابة، أحسن ملعبة، قلنا ملعبة صحيح. فهذه الملعبة هي التي تكون ماذا؟ تساهم في قضية حصول معرفة المذوقات، وتكون تعبرنا بطعم، لا طعم لها لا كذا، لأنه ذات طعم افتقدت الغرض، من هي اللي تريد تحدد لك نوع المذوق هذا. يقولون بالنسبة للسام، ما الذي يقوم بدور الملعبة أو بدور هذا اللعاب؟ هو الهواء. ذاك الهواء يتكيف في المسموع، لأن الهواء هو الذي يكيف المسموع، لا يتكيف في المسموع فينقله و يحط رحالا على هذه الأعصاب المفروشة بتعبيرنا، وبالتالي يحري. لابد إذن من سامع، هناك لابد من سمع أو من هواء معذرة. فبالتالي الهواء هنا حامل المدرك والموصل له للقوة الموجودة في الموضع لتدركه. إذن بهذا المعنى، هذا بالنسبة لحاسة السمع هنا طبعا. وفي كلام لبعض العلماء، على كل حال طويل عريض، بعد ما اكتفي بهذا هنا فقط، وأعرض تصوري مختصر على الطب، على التشريح القديم، لأن التشريح الجديد الطب الجديد بعد ما شاء الله البحث بعد أدق، وربما بعض النظريات القديمة الآن انتهت كما تعلم. لاحظ من هنا، لاحظ العبارة، خلينا نطبقها. قال: في عصب الصماخ سمع، فإنه قوة مودعة في العصب المفروش على سطح باطن الصماخ أو صماخ صماخ ها أو الصماخ الصماخي تدرك الأصوات لكن ماذا بسبب تموج الهواء فالهواء له دور له دور عظيم وشأن عظيم بالقرع والقرع ولذلك ظاهرة في التجارب العلمية إذا مكان مفرغ من الهواء بعد ما يصير أو في النوء في البحر تنغم في البحر ما يصير أن تسمع الأصوات إلا ربما بصعوبة كبيرة لأن عندك الهواء طبعا الماء فيه هواء مذاب يقولون الأكسجين المذاب لكنه مو مثل الهواء بيصير
الصوت في الماء يعني
بطيء. إيه أحسنت فالنتيجة يعني الهواء شرط أساس في
انتقال
الأصوات وإذا قلنا مثل الملعبة بالنسبة لل المذوقات قال نعم تدرك الأصوات بسبب تموج الهواء أو تدرك هذه القوة تدرك الأصوات بسبب تموج الهواء الحاصل هذا التموج بمن هذا الحاصل بالقرع والقلع العنيفين هذا تمام الكلام إين في القوة في السمع يقول والبصر عند التقاطع الصليبي العبارة هنا يقول كأن القوة البصرة قوة البصر هذا عبارة عن تنبت عصبتان وجوفتان وين صايرة في غور يقولون البطنين في المقدمين من الدماغ حسب التشكل كأن هناك عصبتين تدخل إلى يعني ترتبط بالعين طبعا لكن كما يقولون اليمنى تتياسر واليسرى تتياسر ولكن بعدين
يتقاطع
كالتقاطع ماذا الصليبي واضح
على
إيه أحسنت تتقاطعان فيصير بعدين يرجع مال اليمين إلى من إلى نفس اليمين لاحظوا كذي تصير تغريب مثل القرنين ليش يعني هكذا افترضها في مقدم الدماغ هكذا تتقاطعان تتقاطعان ثم ما يصير تنعكس فمال اليمين نفسه يرجع إلى اليمين ومال اليسار يرجع إلى اليسار هذه فائدتها طبعا كأنه يجتمعون في نقطة وما يسمى كذا بحيث أنه يصير عملية للإبصار شوف بعضهم يقول هكذا تنبت عصبتان مجوفتان من غور البطنين المقدمين من الدماغ ثم لاحظ تمتد إحداهما عكس اتجاه منبتها اللي في اليمين وين تروح على اليسار واللي في اليسار تروح على اليمين فالتي نبتت من اليسار تتيامن والتي تنبت من اليمين تذهب يسارا حتى تلتقيا التقت كذي وصحيح التقت ثم تفترقا مؤلفتين تقاطعا صليبيا لاحظ ينطلق بعد النابت يمينا إلى حدقة العين اليمنى لنابت اليمين يرجع إلى وين إلى حدقة العين اليمنى راح تنعكس هكذا بعد وهذه تنعكس هكذا والنابت يسارا إلى حدقة العين اليسرى الملتقى هذا شو يسموه عندهم مصطلح يسموه ملتقى بمجمع النور وهو الموضع الذي طبعا فيه هنا أودعت الحاسة هذه التي تدرك الأضواء والألوان وكذا وبالتالي ماذا يعني يصير بعد الرؤى اللي تنعكس على العين وما شاكله ذلك كما قلت هذا طبعا على ماذا على التشريح القديم بس ما ذاكر شيء له بس بهالمقدار بعد كما قلت هذا على التشريح القديم الآن دقة هذا المطلب تصويره بعد إحنا نكتفي بهالمقدار راجعوا الأبحاث فيما يقول لأن إحنا عندنا المسألة مو هني المسألة وين في الآراء هذه كما قلت تصورات على التشريح القديم الآن إن شاء الله بهالمقدار يكون واضح قال والبصر عند التقاطع الصليبي ظهر يعني ما في عند مجمع النور واضح
Created with free version for non-commercial use.
إذن هذا التجويف اللي هو الملتقى هو فيه القوة الباصرة اللي سمينا مجمع النور هذا اللي فيه القوة الباصرة يقول والبصر عند التقاطع الصليبي ظهر فإنه قوة مودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين اللتين ينبتان من غور البطنين المقدمين من الدماغ ها في المهج المجمع يتيامن النابت منهما يسارا واليسار يمينا يعني وبالعكس حتى يلتقيا عند تقاطع صليبي ثم يمتد النابت يمينا إلى أين؟ إلى الحدقة اليمنى والنابت يسارا إلى اليسرى. ماذا إلى اليسرى؟ تدرك الأضواء والألوان أولا وبالذات وسائر المبصرات ثانية وبالعرض لأنه يأتينا الآن هذا الملتقى ماذا هل هو الذي يصدر الضوء أو الضوء يأتي بيكون المدرك أولا وبالذات نفس هذا الضوء ثم بالعرض يكون المدرك الخارجي الجسم الخارجي هذا مدرك للبصرة ثانيا وبالعرض عرفت؟ إن شاء الله جنا في التحاليل الفلسفية فائدة مثل هذا البحث. لأن يعني عندنا رأي بحث يعني تقدر تقول يعني بعبارة أخرى بعبارة فنية نقدر نصنف هذه الأبحاث. تارة ننظر لها من زاوية البحث التجريبي، البحث العلمي التجريبي المادي. فننظر إلى التشريح، ننظر إلى كذا. عرفت؟ وعندنا بحث لا اللي هو المرتبط بعلم النفس الفلسفي اللي هو في كيف يحدث الإدراك للإنسان. وهذا ما لا ربط بالمادة الإدراك أمر مجرد أمر معنوي كما ثابت في محله كما درستم كذا في البداية وغيره صحيح؟ فلذلك إحنا اللي إحنا مشينا بسرعة الآن هذا البحث التجريبي بعد هذا يعتمد على الآن إحنا قدرنا نوصل بشكل دقيق ولا ما وصلنا مو الآن البحث التجريبي هذا الآن الأبحاث الجديدة نسفته ما نسفته هذا تتركه في ذمة أهل التحقيق أنا ما أدعي أني وصلتك المطلب اللي يريده أهل التشريح القديم يحتاج إلى واحد درس في التشريح القديم ومطلع على هذه الأبحاث لكن هذا مو مهم عندنا لا نابت ولا صليبي ولا غير البحث المهم يأتينا في بعض الأقوال اللي راح مثل قول صاحب الإشراق أو قول الملا صدر عليه راح اللي راح يتبنى ملا هادي السبزوار طبعا احنا ممكن اليوم ما نقدر نوصل له الآن ممكن غدا إن شاء الله ربما نطرح ذيك الآراء إذن في جنبة البحث الجنبة التجريبية اللي ابتديناها الآن كلها إلى هذه وراح تأخذ منها شوي في بعض الآراء آراء الأبصار والجنبة الأخرى المهمة هي الجنبة البحث الفلسفي البحث الفلسفي يعني كيف يحدث الإدراك فلسفية كيف الحكيم ينظر إلى عملية الإدراك ويعتقد ضمنا أنها ماذا عملية مجردة عن المادة وليست أمرا مادية لكي تقع تحت مشرط أهل التجريد والتجربة والمختبر الطبي وغيرها هذا بحثي فأنتم تعذرون هي سادة أبحث تجريبي بعد قدرتنا كذا بحث آخر هذا البحث إن شاء الله بالتوفيق من الله أنه إحنا نبين حسب المباني الموجودة البحث في الما يرتبط علم النفس الفلسفي واضح إلى هنا إذن بعد في الأبيات هذه الحمد لله الثلاثة انتهت وهو في عصب الصماخ سمع والبصر عند التقاطع الصليبي ظهرت هذه القوة المودعة في ملتقى النور يسموه مو الملتقى الثقافي ملتقى النور عرفتوا الآن وين غرر في ذكر الأقوال في كيفية الأبصار هذا البحث هم فيه جنبتان قلنا الجنبة التجريبية التشريحية القديمة والجنبة ماذا الفلسفية أحسنت وإحنا يقول ما دي واضح له المقدار أن نقرأ الأبيات قال قد قيل الإبصار بالانطباع أنا أذكر الآراء طبعا الآراء تقريبا سبعة تصير قد قيل الإبصار ماذا بالانطباع وقيل بالخارج من شعاعي مضطرب الآخر أو مخروطي مصمط أو ألف من خطوطي لدى الجليلية رأسه ثبت قاعدة منه على المرء حوت تكيف المشف إلى غير اعتناء احنا أخذنا عقد تغريفية البيتين والثلاثة ما نصور نأخذ أكثر قرر في ذكر الأقوال الأقوال تقريبا هي سبعة والبحث في الإبصار من الأبحاث جدا الدقيقة هم على البعد التشريحي دقيقة وهم على البعد الفلسفي دقيقة جدا مضافا إلى أن الاهتمام العلماء قديما وحديثا حتى من يتبنى التشريح القديم إلى يومنا هذا كبعض الأساتذة الكبار في الحوض لا زال يدرسون التشريح القديم كتب الدر القانون لابن سينا وغيره ولا زال يعني قبل مثلا في زمن السيد المرعش عليه الرحمة كان يؤكد على طلبته أنهم يدرسون هذا التشريح مؤمن بأنه بل يقول ولو لكي تعالج نفسك بتعبير رحمة الله عليه، مؤمن بأن هذا هو هذه الصيدلية التامة هذه. نلقي طبعا جولة ما شاء الله أكيد الأكاديميات وكذا، لكن هذا المعتقد موجود، وذلك في بعضهم لا زال يعني يعتني بهالكتب يعني سواء في الأفلك في الهيئة القديمة في الطبيعيات القديمة في الطب القديم، ولا فوائد طبعا لأنه مهما تطور هذه جذور. يعني الآن مدرسة ابن سينا الطبية لا زالت حاكمة ببعض قوانينها في الجامعات العالمية. باب بين قوسين أنا شفت برنامج عن يسموه أكبر جراح قلب في روسيا، توفى قبل كم سنة، كان 4-5-6 سنوات رحمة الله. هذا على كل حال وما له والله المسيح.
Created with free version for non-commercial use.
هذا اللي سواله مقابلة جاء لمكتبه، أنا شفت المقابلة في التلفزيون يعني. زاره وقاعد يعني يتكلم عن كم عملية سووها وقلبه وكذا وزراعة قلبه، خبير رجل في 80 من عمره ربما معتمد يعني بروفيسور. فالغريب انه حاط صورة معمم فضية، صورة معمم فوق راسه. هذا المحاور يقول له صورة من هذه؟ قال هذه صورة ابن سينا. تعجب، قال ابن سينا عربي مسلم كذا كذا، يعني ما علاقتك به؟ قال هذا هو أبو الطب، ملهمي في الطب. كل هذا ملهمي في الطب. شوف قبل 1000 سنة، شوف اللي قدروا العلماء يقدروها. لو أنت جيب مثلا العلماء فقط عن شخصية ابن سينا في المبدعين يعني الإسلاميين، شوف إحنا شقد مكانتهم معنا يعني. أنت تدرس ربما سنوات في الجامعات وكذا ما تدري. ما تدري عن جهود علماء سياسة الإخفاء، سياسة إبعادك عن ماضيك. مصطفى العقاد مخرج فيلم الرسالة، عمر المختار أكبر أعماله الفنية، يقول أنا درست في بلدي ودرست الجامعة وكذا، بعدين رحت إلى أمريكا للدراسة في الفن والإخراج وكذا. يقول ولأول مرة أعرف أنا كمسلم عربي أن مبتكر التصوير قديما ابن الهيثم، العالم المسلم اللي قبل 1000 سنة. يقول هم علماني بينما أنا في البلدي ما أعرف عن جهود علمانة. يقول شيء معزة وافتخار أن مسلح يقول هالتصوير هذا القمع على نظرية هذا العالم الجليل ابن الهيثم وغيره. وشوف أنت جهود، شوف أنت في الرياضيات. فذلك أنا الشاهد هذا باب يعني باب بس الشاهد باب الشاهد إنه علماءنا يعني الحوزوي اللي مهتمون بالطب القديم أو حتى الهيئة القديمة أو حتى الرياضيات وغيرها، وفي هنا عباقرة ونوابغ أصلا جهابذة في هالعلوم موجود ولا زالوا وإن كانوا على قلة، لكن هذا لي في النتيجة مو بتعبيرهم يعني إنه يعني إنه لا نلغي ذا نلقي هالعلوم الكتب القديمة العلوم القديمة على لحساب الحديثة، لا لا إذا هم الغربيين لا زالوا يستمدون جملة من نظريات وأفكارهم وغيرها من هذه الكتب العتيقة الصفراء بتعبيرنا. فكيف إحنا بعد نجي مثلا بين قوسين تعال جدد وجدد وجدد وألغي وحذف وكذا، خلاص تنقطع عن التنقطع ترى انتهيت. أنت حاضرك صنعه ماضي وأنت تصنع مستقبلك، إذا انقطعنا عن الماضي ما بنينا، ما امتدينا إلى المستقبل. المستقبل رح يصير جاف وبينه وبيننا آلاف الأميال، ماكو أي ارتباط لا لغة حوار ولا لغة علم، نتيجة انقطاع عن التراث. تراث مهم جدا والاستفادة منه. سبحان الله أنت قبل 1000 سنة شوف هالعباقرة ذيلي، حتى الآن ترى ما عندك الآن يعني في زماننا هذا قدرات موجود ربما بس يعني أول عالم الإثبات، قدرات جبارة تصير لك نظريات في متون. شو انت القدماء اللي قبل 1000 سنة إذا بيعبروا عنه يقول وكلماته كالنصوص، يعني حتى قدرة في سبك المطلب، في سبك المطلب فضلا عن المحتوى العميق. أنا قد جد بعض الكتب لا سبك ولا محتوى. نعم في جهود علمائنا كبار في لا زالوا يعطون، ولكن يعني مسيرة الإبداع تحتاج إلى جهد وتعب ومواصلة ومثابرة وعدم انقطاع وإلى غير ذلك. تعبير الميرزا الناهي رحمه الله يقول له كلمة، الحوزة تبقى بالمحققين أو بالتحقيق والمحققين، لا تبقى بالمجتهدين.
created with free version for non-commercial use.
فالذي حافظ على الحوزة وقوة العلم من هو؟ المحقق المبدع. هذا اللي يخلي روح العلم وثابة وقوية وصامدة ومستمرة ومتموجة بتعبيرنا على مر الزمن. هذا يسجلها بالحواشي. أي نعود إحنا نقول هكذا. إحنا الآن هذا البعد التشريحي وعندنا البعد التجريب. البعد التجريبي التشريحي والبعد النفسي العلم النفسي الفلسفي. أي عموما الأقوال في الأبصار كما قلت مسألة الأبصار مسألة مهمة حتى كما قلت امتدت فيما يرتبط به يعني ذكرت بعض الآراء في مسألة تعرف المسألة القديمة الحديثة مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى. نتونا قبل قليل مع الأخوة في التجريد نقلنا شفنا بعض الآراء في الأبصار رؤية الله ورؤية الله حتى بعضهم تجاسر بأن ربما الذي تلقاه في الطرقات هو الله. وبعضهم قال لا ممكن أن تزوره في هذه الدنيا وتلامسه وتجلس معه وهذه الآراء الباطلة. يعني هذه الآراء الباطلة إذا بيعطوها بعد تشريحي يجيبوها مثل هالأطروحة يعني مثل يقولك نظرية الرأي والمرئي والانعكاس وكذا وإحنا من خلال فهمنا لبعض هالنظريات نبطل وننقض عليها. وبحث كما قلت مفصل في محل الآن مو بحثنا كما قلت أشرنا في التجريد هنا يعني ننقل بعض الآراء. عندنا تقريبا إذا نستطيع أن نقول بأنه وتعلمون بأن جملة علماء كتبوا رسائل مستقلة وكذا في الرؤية وأبطال رؤية الحق سبحانه وتعالى رؤية بالأبصار مو الرؤية البصرية القلبية وكذا هي مورد النزاح الرؤية بالعين المادية. أي فبعضهم حدث نفسه شيخ حسن اللي يشير له حاشية شيخ حسن زاد عمري يقول أنا عندي رسالتان رسالة في الرؤية القلبية
نعم
وهذه غاية آمال العارفين ورسالة في الرؤية البصرية في الرؤية باطلة عقلا ونقلا. أصيب تفتين علمانا في التمييز والتحييث في هذه المسألة. هنا قرر في ذكر الأقوال قال في كيفية الأبصار هنا سبعة آراء تقريبا. إذا بنجي أهم الآراء إحنا ننقل عندنا الآن فقط اليوم ننقل تقريبا رأيين ورأي الثاني فيه بتفاصيل كذلك حسب الوقت. الرأي رأي أهل الطبيعة أو علماء الطبيعة وعلماء الرياضيات يقول وقد قيل والقائل الطبيعي الإبصار بالانطباع أي انطباع صورة المرء في الجليدية فإنها كمرآة فإذا قابل إلى غير ذلك. هؤلاء ذهبوا إلى أن الإبصار إنما يكون ماذا إنما يكون بانطباع شبح صورة المرء وين في جلدية العين الجليدية مثل تعبيرنا مثل القزاز صايرة شفافية لطيفة تنعكس فيها اي احسنتم. وذلك عند طبعا المقابلة عند المحاذاة تعلمون آراء كثيرة في معذرة شرائط كثيرة لكي تتحقق الرؤية الحسية هم يذكرها ظاهرا شيخ حسن حفظه الله في مسألة ماذا في مسألة في بعض حواشي طبعا على هذه مسألة الأبصار ما شاء الله من ال سوري وين راحت الآن. على كل حال إذا بعد اللي عند الحاشي راجع جملة من هذا المعنى منها مثلا ذكر من الشراط لكي ترى أولا بد أن يكون المرء مقابل أو في حكم المقابل كما قلنا كالصورة المرآتية وأن لا يكون بينك وبين المرء بعد مفرط هذا ما تشوفه بعيد ولا قرب مفرط في وجهك صائب ما تقدر تشوفه بالشكل المطلوب ولا بينك وبينه جسم كثيف وهكذا من الشرائط التي طرحت في محلها. إذن لابد إذن من محاذاة المرء يعني الرأي يحاذي المرء ويقابله فبالتالي تكون هناك صورة مماثلة فيحصل العلم بالمرء الذي هو أمه فيصير الصورة المنطبعة له الصورة المنطبعة في على الجليدية وعلى الشبكية بتعبيرنا لاحظ هذه الصورة اللي هي المعلومة للإنسان بالأول وبالذات لأن هي المنطبعة اللي في الخارج هذا الإنسان اللي في الخارج هذا معلومة بالثانية وبالعرى نعم وصورته جاءت انطبعت فأنا أعلم بهذه الصورة
لأنه بعد لا يحفظ بنفسه
أي أحسنتم واضح فأعلم بهذه الصورة هذا هو رأي من؟ فيوجب استعداد يقولون إفاضة صورة عليها يعني من ثم على كذا للقوات الباصرة. ويقولون بأن هذه في الأفعال الطبيعية يؤكدون بأنه ما يحتاج إلى مماسة ولا يعني والله ينفصل جزء من المرء ويقع في الرأي، لا لا، يكفي المحاذاة والمقابلة فتأتي صورة تنطبع على من صورته تنطبع على الجليدية فيتحقق الرؤية. نعم، هذا رأي من؟ رأي أهل الطبيعة. الرأي الثاني هو رأي أهل أو الرياضيات أو أهل الرياضيات، يقولون هؤلاء ذهبوا إلى لأن أشكلوا إشكالات عديدة على من؟ على الطبيعة، أهل الطبيعة، وقالوا بأنه لا، الرؤية إنما هي بخروج شعاع من العين من المرء من الرائي ويقع على المرء فيتحقق فتتحقق الرؤية. واضح؟ فقالوا بأنه بحكم علماء رياضيات قالوا الشكل الهندسي صح التعبير لهذه العملية بين الرائي والرهي مثل ماذا؟ الشكل المخروطي. يعني الشكل المخروطي هو عبارة عن رأس ويمتد هكذا بشكل مثل المثلث ولكن له دائرة، قاعدته دائرية، درست بعد المخروط وشلون يطلعون كذا. يا حسن انت بكذب. لا، فهذا المخروط قاعدته وين تصير؟ او رأسه معذرة في العين، احسنتم، وقاعدته
في المرئي.
في المرئي هذا هو الرأي. لكن هذا الرأي هم
مشكلة.
لا لا، هذا الرأي هم قرئ بقراءتين. هل ان هذا المخروط، لا، هل ان هذا المخروط الذي حدث الان هو بشكل
مستقيم
بشكل واحد احسنتم مصمت او احسنتم خطوط متموجة بشكل المخروط، ام لهذا الرأي جماعة ولهذا الرأي جماعة؟ فصار يصير هذا رأيين طبعا بهذا المعنى. فبالتالي هل هو حقيقة المخروط من ذهب الى ان هذا المخروط ليس مخروطا واقعيا انه نتيجة اضطراب خط مستقيم، لان شعور الخط المستقيم هكذا خرج فيبدأ بالتموج تموج التموج التموج حتى تقع عليك. فانت لما تغلب هكذا شو يصير؟ مخروط، لكن مخروط مو واقعي.
نعم.
ان النفس خط مستقيم خرجت من العين ضوء شعاع فبدا بالتموج في الهواء حتى وصل الى اين؟
مرئي.
الى المرء، فقاعدته ان تقع على المرء فيقع الرؤيه، فهو مخروط ماذا؟ متموج، بتعبيره مخروط ماذا؟ متموج، مضطرب يعني مضطرب. واضح. ومنهم ذهب لا، ان هذا المخروط واقعي اصلا، وهو شعاع راسه عند العين وقاعدته وين تحيط؟ بالمرء. انزين، هذا الخلاف الاول. الخلاف الثاني نفس من قال انه ان هذا صلى على محمد وال محمد ان هذا المخروط واقعي، هم عندهم صار مدرستي هم رايين. واضح. منهم من قال ان هذا المخروط هل هو مصمت فارغ يعني المصمت الاجوف، يعني هكذا صاير بهالمقدار لكن ما داخل الشيء أجوف، عرفت؟ ورأي آخر يقول عبارة عن ماذا؟ عن خطوط مجتمعة، بدأت خطوط هكذا مجتمعة وشكلت هذا المخروط الواقعي، فهي بتعبيرنا مجتمعة من جانب العين ومتفرقة من أين؟ من جانب المرئي. ملتفتين؟ هي للقاعدة. فيصير تقريبا للرياضيين أربعة آراء. نفس الرياضيين لهم أربعة آراء اختصارها هكذا. الإبصار عبارة عن الشعاع الخارج من العين وهو خط واحد مستقيم ثابت طرفه عند العين لكن مضطرب طرفه الآخر عند المرئي، وهذا مضطرب الآخر، لاحظ مضطرب الآخر. والثاني الشعاع الخارج هذا اذا نظرنا او معلت هذا الراي يقول كانه الخط ويش
مستقيم،
يعني بتعبيرنا ماذا؟ هو خط مستقيم لكنه مضطرب الاخر، يعني بعدين شكل لك مخروط لكن مخروط غير
حقيقي،
غير حقيقي. واضح. هذا الراي الاول. الراي الثاني الشعاع الخارج من العين مخروطي حقيقي لكنه مصمت، اللي يسمون مخروطيا مصمط في البيت الشعر، مخروطي مصمط ما متركب من خيوط داخلية وكذا. والرأي الثالث الشعاع الخارج من العين مخروطي حقيقي، وهو مصمط متألف من 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 ولف من خطوطي بتعبيرها، ولف ماذا من خطوطي. والرابع الشعاع الذي في العين يكيف الهواء الذي بين الرائي والمرئي.
Created with free version for non-commercial use.
شعاع الذي الذي في العين يكيف، يخرج شعاع من العين يكيف الهواء الذي يكون بين الرائي والمرئي، فيصير آلة للإبصار. وهذا أشار البيت البيت الرابع، تذكرون هذا القول أشار إليه وين في البيت الرابع؟ تكيف المشفي باستحالة بكيف ضوء العين بحضن. على كل حال فتقدر تقول أقوال الرياضيين، هذا إن شاء الله ربما يجي أكثر، فأقوال الرياضيين بهذا المعنى. توجد كلمة لطيفة يذكرها الشيخ حسن زادة آملي في بيان هالرأيين المعروفين، يذكرها السيد يتكلم عليه مصدر المتألين في عندك شرح الهداية الأثيرية صفحة الظاهر حجرية صفحة 188. يقول لاحظ يجيها بيان أسلس يعني عشان إذا نقرأ عبارة المتن واضحة. يقول الرياض هذا كلام الله سطر عليه رحمة، الرياضيون ذهبوا إلى أن الإبصار بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط رأسه عند العين وقاعدته عند من؟ عند المرئي. ثم اختلفوا في أن ذلك المخروط مصمط أو مؤتلف من خطوط مجتمعة في الجانب الذي يلي الرأس متفرقة في الجانب الذي يلي القاعدة، صار بعد كذي خطوط ما شاء الله أشعة يعني عرف ولكن بالشكل المخروط. وقال بعض منهم بأن الخارج من العين خط واحد مستقيم، لكن يثبت طرفه الذي يلي العين ويضطر الطرف الآخر على المرئي فيتخيل هيئة هيئة مخروطة. عرفت مخروط حقيقي وهذا مخروط مجازي أو هيئة فقط. بعدين يقول يذكره كلام من هذا اتينا بعدين لبام بعدين. والإشراقيون قالوا لا شعاع ولا انطباع لا قبل ولا نظرية الانطباع ولا نظرية الإشعاع، وإنما إبصار كذا عندنا ما شرحنا إن شاء الله غدا يأتي. بس واضح المقدار. طبعا إذا هني أنا له عشان أكمل البحث وأطبق مرة واحدة، النظرية الحديثة تقريبا للإبصار أنا أنقلها من كتاب الشيخ السبحاني الإلهيات المجلد الثاني صفحة 126، هو النظرية الحديثة يعني لأنه يقول هذه الأبحاث الحديثة. لاحظ لأنه ينقل القول خروج الشعاع هيئة المخروط، يقول هذا القول متروك بفضل ما تصل إلى الأبحاث الحديث. إيش يعني هنجيبناش مهم لأنه يترجبه في الأبحاث العقائدية هذا. بعدين شو يقول الشيخ الثاني؟ يقول عبارة انعكاس صورة المرئي على العين. يقول وقد أوضحته الأبحاث العلمية الحديثة يعني بما حاصله أن الإنسان أن الأشياء الخارجية ترى إذا وصل نورها إلى العين، إما نورها النابع منها إذا كانت منيرة بنفسها كالشمس أو المنعكس عليها نور من مصدر منير، إذ لم تكن منيرة كما هو الغالب أشياء ما هي منيرة بذاتها فتأخذ النور، تعلم أن أطفئ النور بعد ما أراد النور انعكس فأشوبك مثلا. يقول فإذا وصل النور إلى العين فإنه يخترق أولا القرنية وهي غطاء العين الخارجي شفافة ومحدبة، حتى تذكرون في الفيزياء المقعرات كيف الرؤية وكيف سنتصل هي منعكسة واضح ثم تنقلب أحسنت منقلبة. يقول فإذا وصل النور إلى العين فإنه يخترق أولا القرنية وهي غطاء العين الخارجي شفافة ومحدبة فينكسر، ثم يعبر العنبية ويرد العدسية فينكسر مرة أخرى ويتمركز على طبقة حساسة داخل كرة العين تسمى الشبكية موجدا صورة مضيئة مقلوبة عن صورة المرئي الخارجي. كذي شوي نعكس على الشبكية ويتصل بهذه الشبكية أطراف أعصاب الرؤية فيوجب انطباع الأشعة على الشبكية تحريك تلك الأعصاب وأرسال التموجات المناسبة للأشعة المنطبقة إلى الدماغ فيحللها الدماغ ويفسرها ويتعقلها بالشكل والصورة التي نعرفها. سبحان الله. يقول هذا
فأقرب لرأي الطبيعيين
إيه بس إنه على الآن ماضي على التحليل الحديث أو كذا إيه يعني قال على الأبحاث العلمية يقول هذا واقع انطباعي هذا هو واقع الإبصار والرؤية إيه
هذا هو بعد قول الطبيعيين
إيه بس يعني طبعا على إيه أحسنتم بس ربما أنا أقول هذا ربما هو ناظر إلى تشريحهم الحديث ما يرفضون إنه يعني مطلق الانطباع وكذا إيه
كيفية التصوير
يعني مثلا شلون كيفه إيه هذا ترفع بعد تشوف رؤية مثلا اللي عنده وقت يشوف يدخل على المواقع يشوف كيفية تحليل الأبصار في العلم الحديث أو آخر النظريات موجود على كل حال هذا ما يمكن عرضه في هذا الباب. بقيت عندنا المسألة المهمة الجنبة ماذا الجنبة الفلسفية لنظرية الإشراق ونظرية ملا صدرة وكيف المصنف ماذا يختار قال خلنا نطبق العبارة قد قيل والقائل الطبيعيون هذا الطبيعيين هم من الفلاسفة طبعا لأنهم يدرسون ذهب لأن أبصار بالطباع شك قد قيل والقائل الطبيعيون الإبصار بالانطباع أي انطباع صورة المرئي في الجليدية فإنها كمرآة فإذا قابلها متلون مضيء يوجب استعداد إفاضة صورته عليها لاحظ فتأتي الصورة ثم على القوة الباصرة التي في الملتقى لملتقى نور ملتقى كذا لاحظ وقيل هذا قول من الآخر وقيل والقائل الرياضيون ماذا بالانطباع قال بالخارج من شعاع من العينين بالخارج من شعاع من العينين كما هو صريح من صريح عباراتهم أو بالحادث من شعاع كما هو تأويلها يعني إيه ذلك التأويل يعني كما بمعنى أن المرء إذا قابل شعاع البصر استعد بعضهم أول يعني معنى أنه لاحظوا ياي هذه العبارة أو بالحادث من شعاع كما هو تأويلها تأويل المقصود به من قبل يعني بمعنى أن المرء هذا تعليق الشيخ حسن زاد أنا أقراه وأوضحه يقول بمعنى أن المرء إذا قابل شعاع البصر استعد لأن يفيض على سطحه من المبدأ الفياض شعاع يكون ذلك الشعاع قاعدة لمخروط رأسه عند مركز البصر عند قاعدة يكون ذلك الشعاع قاعدة لمخروط رأسه عند مركز البصر إلا أنهم سموا حدوث الشعاع بسبب مقابلته للعين بخروج الضوء منها إليه هذا الرأي يحاول أنه يعني يشير إلى مطلب أنه كأنه يقول هذا الرأي إذا أخذناه على ظاهرة انه يخرج شعاع من العين هذا في شوي فيه ما فيه فذلك اولوه مو ان الشعاع يخرج من العين نعم لاحظوا اياي المرء اذا قابل شعاع البصر في شعاع شعاع عام فاذا انا شفتك الان رايتك استعد البصر لان يفيض على سطحه يعني كان هناك علاقه بالمبدا الفياض المفيض شعاع يكون ذلك الشعاع يعني مو بعبارة أخرى ما يريد يقول بأن هذا الشعاع من العين صدر لا إنما هو هناك عملية إعدادية حدثت بين العين الرائية والمرئي بسبب المقابلة والمحاضرة فصار هناك استعداد لفيض الشعاع من أين من مبدأ فياض من المبدأ العقول العالية المجردة لا من نفس العين عشان نخرج من إشكال هذا الإشكال عرفت فهذا تكون قاعدة وين على المرئي ورأسه
عند العين
عند البصر إذن هذا الشعاع بالشكل المخروطي كما يقول الرب لا ما هو إلا إفاضة بعد الاستعداد الذي حدث من العين وبين
المرء.
شيخ حسن زاد آملي يقول بأن هذا يعني حاولوا شيخ حسن بطريقة يصالح بين الأقوال بين قول الطبيعيين وبين قول الرياضيين، لأن يعني ماذا الطبيعيين قالوا؟ نفسار يكون من طبع شبح المرئي، وذلك ماذا قالوا الرياضيين؟ صدور الشعاع من العين. عكس، يقول لا مو فهمت العبارة بالشكل المطلوب. لو جينا دققنا كليهما يرجعان إلى رأي واحد تقريبا، لكن ما التفت بأن عندما قالوا شعاع مخروطي قاعدته على المرئي ورأسه في العين تصوروا أنه هذا صدر من العين. لا لا لا، ويبقى كأنه للرائي والمرئي دورهما فقط ما هو المعد والاستعداد. من المفيض؟ المبادئ العالية هي أفاضت هذه الصورة المخروطية والتي لائمت بين الرأي والمرئي. فيقول واقعا حللنا بهذا التحليل بعد يصيروا ذا رأيين ولا رأي واحد؟
رأي واحد.
وربما عبارة التأويل والله العالم هو هذا، عرفت؟ يقول أو بالحادث من شعاع كما هو تأويلها كما أولوها. تفتين جيد. نعم. ثم إنهم على المعنى الكلاسيكي العادي، إن ثم إنهم اختلفوا يعني على معنى الرياضيين، ثم إنهم اختلفوا ماذا فيما بينهم، هل ذلك الشعاع مضطرب الآخر أو مخروطي؟ فقال بعضهم إن الخارج من العين ماذا خط واحد مستقيم يثبت طرفه الذي يلي العين ويضطرب يتحرك ويتموج طرفه الآخر على المرئي، فتكون فيتخيل من هيئة مخروط كريسس تعبير نعرف. وقال بعضهم إن الشعاع الخارج مخروطي في الواقع واقع عنها. ثم اختلفوا في هذا اللي قاله واقع إنه مصمم فارغ يعني أو ألف من خطوط شعاعية مستقيمة مجتمعة في الجانب الذي يلي الرأس، رأس العين يعني رأس يلي الرأس اللي في العين متفرقة في الجانب الذي يلي قاعدة على المرئي. فعلى الأقوال الثلاثة لدى الرطوبة الجليدية سميت بها لأن الجليد هو البر وهي شبيهة بها في الصفاء والانجماد. إلى هذا طبعا ما في بحث، ولكن بعد شوي تعبنا وفي كلام تعليقات لطيفة وتقسيم طبقات وكذا على هم الطب القديم نجيبه غدا وندخل إلى مسألة ماذا، لأن الحين تقريبا الآراء وضحت بهذا المقدار إن شاء الله. غدا فعلى الأقوال ذكرونا نكمل ونذكر بقية الأبحاث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. Created with free version for non-commercial use.